بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أردنا في هذا الأسبوع أننا يعني نقرأ في رسالة مهمة جمعت علوما جمة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي المعروفة بالرسالة المفيدة المهمة الجليلة. والرسالة هذه إما أن يكون الشيخ رحمه الله كتبها كلها بهذا الترتيب، وإما أن يكون جمعت من رسائله المفرقة، والظاهر أن الشيخ كتبها رحمه الله بدليل أن مقدمتها بنفس طريقة الشيخ، وهي موجودة في الكتب الموثوقة. في شوف هذا يا يحيى، شوف مشكلتها، لأن موجودة في الدرر السنية. الدرر السنية كتاب جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه، وهو عالم ثقة من حيث الإحسان للعلم ومن حيث الأمانة، هذا من جهة. وهو جمع كتب، استخرج هذه الدرر السنية باسمه، على اسمها درر وسنية، من السناء والرفعة يعني، أخذها من كتب موثوقة ومن مخطوطات موثوقة من كتب أئمة الدعوة. افصل هذا، ها؟ افصله. ثم إنه أشرف عليها جماعة من العلماء. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، الشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. قرأها 3 مرات، قرأها عليه مراجعة 3 مرات، وهذا موجود في المقدمة. فهذا الكتاب يصح أن يقال اجتمع على تأليف هؤلاء الأئمة من حيث المعرفة، لأنه لما بدأ بجمعها في حياة شيوخه سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان. وهؤلاء وين كانت وفاتهم متقدمة سنة 1349، ها؟ إلا أنهم كان بدرايتهم وإشرافهم جمع بداية الجمع. ومن ضمن مراجعه مجموعة الرسائل والمسائل النجدية التي كان قد جمعها الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بإشراف أهل العلم في وقته، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد والشيخ محمد بن عبد اللطيف وغيرهم، وأرسلها إلى رشيد رضا في مصر وطبعها. في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية بجمع وعناية الشيخ سليمان بن سحمان، وهؤلاء لهم عناية في معرفة تثبيت والثقة ما في الكتاب، وأن هذه الرسالة لفلان ولفلان. فهذه الرسالة، الرسالة المفيدة، موجودة في الدرر السنية، وموجودة أيضا في مجموعة التوحيد. ذكرنا لكم قبل قليل مجموعة التوحيد التي جمعها العلماء في ذلك الوقت في زمن الملك عبد العزيز، لأن أراد، قال انتخبوا لنا مجموعة نطبعها وتوزع بإشراف الشيخ محمد بن مانع وهو من هو في عنايته بالعلم ويعني الثقة في ذلك، وقدم لها مقدمة، وكانت هذه الرسالة أول رسالة في هذه المجموعة، فهي ولله الحمد يعني معروفة أنها للشيخ رحمة الله عليه. وهذه الرسالة تدور على معرفة التوحيد وأنواعه، ومعرفة الشرك وأنواعه، ومعرفة الكفر وأنواعه، ومعرفة النفاق وأنواعه، فهي في بيان الإسلام وأضداده من الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر، وكذلك شعبها من النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأكبر. لذلك القراءة لها وضبطها من مهمات العلم، هذه من مهمات العلم، لا بد أن تحفظ حفظا مع الفهم لها. بسم الله،
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. هذه الرسالة عنوانها الرسالة المفيدة المهمة الجليلة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، بالمناسبة الرسالة هذه أول شرح أراه لها هو شرح للشيخ عبد العزيز الراجحي، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، مطبوع طبعة جديدة، والظاهر أنها دروس ثم فرقت. يقول الشيخ المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة معروف الكلام عليها، افتتح بها المصنف وفسرها رحمة الله عليه في موضع من كتبه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ها، قال: استعانة وبركة، يعني للتبرك والاستعانة، لأن الباء لماذا؟ للاستعانة، ها، يعني أبدأ مستعينا بالله ومتبركا بسم الله. واسم يقول العلماء مفرد مضاف، كلمة اسم مفرد ومضاف إلى لفظ الجلالة، والمفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. فكأنه قال بكل أسماء الله الرحمن الرحيم أستعين وأتبرك، وهذا من أجمع الكلام، هذه الكلمة من أجمع الكلام، لذلك يحرص المسلم عليها. ولذلك قال العلماء تشرع في كل ما هو مشروع ومباح، يشرع التسمية في كل ما هو مشروع ومباح، والمشروع إما واجب وإما مستحب، والمباح معروف، وفي مواضع تجب، في مواضع تستحب، في مواضع تباح، لكن الأصل فيها الاستحباب، أنها الأصل أنها يغلب الاستحباب عليها. لكن تجب مثل إيش؟ على التذكية، الذكاء، إذا أراد أن يذبح ذبيحة يجب أن يقول بسم الله. تجب في على قول في الفاتحة عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وهكذا. المهم إنها وقال التسمية هو البسملة، ما الفرق بينهما؟ البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قولك بسم الله. طيب، وبعضهم يقول تجب في الوضوء مثل ما قالوا الحنابلة لما قالوا ذو وفروضه ستة، قالوا كذا كذا، ثم قال وواجبه التسمية، واحد واجب الوضوء التسمية، وكذلك هي في عندهم في الغسل والتيمم، وفي موضع ثالث أو رابع، وهو في أيضا في هذا الباب عند غسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يقول يجب أن يسمي إذا غسل يديه ثلاثا. فهناك مواضع تجف فيها. والمستحباب كثير، والإباحة فيما هو مباح، من لبس ثوبا يستحب، هذا مباح، فيستحب أن يقول بسم الله. طيب، ويباح له أيضا، لكن يكره لمكروه ويحرم لمحرم. فلو شرب الخمر هل يجوز أن يقول بسم الله؟ لا يجوز، بل إن بعضهم شدد جدا جدا وقال كفر، قال إنه كفر، لكن الظاهر أنه ليس بكفر إلا إذا كان يستحل ذلك، يستحل ذلك المحرم، لكن لا. ويكره على مكروه، شيء يقال إنه مكروه فيقول بسم الله عند فعله. ابتداء الكتب، تصنيف الكتب، إما يجب وإما يستحب، لكن هنا هل يجب؟ إذا قلنا يجب أن يؤلف كتابا كجواب استفتاء، متى يجب أن يؤلف كتابا؟ كاستفتاء عالم يجب عليه أن يجيب، لأن في حالات يجب على العالم أن يجيب، ولا وسيلة للجواب إلا الكتابة لبعد السائل مثلا، فهنا قد يجب عليه الجواب. هل يجب عليه التسمية؟ لا يجب، لأن ليس ملتزمة هنا تسمية. متى تكون؟ إذا كانت خاصة بذلك الفعل، كقلنا التسمية على الذبيحة لأنها خاصة به، تسمية مع الوضوء لأنها خاصة به، مو لأنه هذا واجب فتجب معه دائما، لا، لأنه قد يكون الشيء واجبا وليست هذه من خصوصياته فلا تجب، تستحب. طيب، قال الحمد لله وكفى، الحمد يكفي، ها، يكفي عن كل شيء، والحمد لله على كل حال لنعمه ولأوصافه وأسمائه الحسنى، وسلام على عباده الذين اصطفى، سواء كانوا، كأنه والله أعلم أراد العموم، وإن كان يسبق إلى الذهن أن الذين اصطفى هم الأنبياء، لكن الظاهر أنه أراد العموم، من اصطفاهم لولايته ورسالته ولعبادته، فهي عامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ها، ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن قلت ذلك سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، للعموم. فالظاهر أنه أراد العموم رحمه الله. ثم قال: أما بعد، هذه الكلمة المعروفة التي يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر كما هو الأشهر، أو في الدخول في المهم من الموضوعات. تفضل شيخ، من المقدمة إلى المهم، إما هذا وإما هذا. ثم قال: فاعلم. الفاء هذه داخلة في جواب أما بعد. اعلم أرشدك الله، فاعلم أرشدك الله تعالى. اعلم هنا وإن كان صيغة أمر، إلا أن المراد بها الطلب، إلا أن المراد بها الطلب. وهذه من العالم مستحبة، التنبيه مستحبة، أقصد استحباب عرفي، وقد تصل إلى الاستحباب الشرعي، قد تصل إلى الاستحباب الشرعي لأجل يعني أنه إنه إنه فيها ثواب، لأنها استرعاء لإيش؟ للطالب. اعلم أرشدك الله، صيغة أرشدك الله مثل، يعني وإن كانت صيغتها صيغة ماضي، إلا أن المقصود بها الدعاء والطلب، مثل ما تقول رحمه الله، رحمه صيغة إيش؟ ماضي، صلى الله عليه وسلم صيغة ماضي فعل، لكن المراد بها الأمر والطلب، تقول يعني وإن كان مع الله يقولون طلب، يعني أنت لما تقول ربي اغفر لي، اغفر لي، ما هي بطلب، في كصيغة إذا نظرت إليها في ما يقسمه النحاة يقولون فعل أمر فعل ماضي وفعل مضارع، ما هي من هذه الصيغ؟ أمر، لكن يقولون في حق الله ما تقول ها أمر، يقولون طلب، أو بعضهم يعبر دعاء، واضح؟ فحتى إذا جاءوا يعربون، يعني مثل الكفراوي في شرح الأجرومية إذا جاء إلى هذه الصيغ التي هي أمثلة يذكرها من القرآن ها، فيقول قوله رب اغفر، يقولون ها فعل دعاء، مع أنه النحاة يقولون فعل أمر، كل هذا معنى الأدب مع الله. أرشدك الله تعالى هذا دعاء، وهذا من حسن نيته رحمه الله، تظهر على صياغه وكلامه وتأليفه حتى في التأليفات، وأيضا أنه كأنه يرسلها إلى شخص معين، لأن إذا جاءتك رسالة من عالم معين لك مخصوصة لك استرعتك ونظرت إلى أنه نصحك أنت وهذه العلوم أعطاها لك أنت، فتجد أنك تقرأها كلها وأنت مستوعب. أما إذا وجدت كتابا ألف للناس عموما تأخذه تضعه في الرف، لأنه للجميع، أنت ستستفيد منه من عرض من يستفيد من الناس. أما هذه الصيغة كأنه يقول أنت المعني، أنت الذي وقعت في يدك هذه، أنت المعني بعينك، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الدليل. ولذلك في كتاب التوحيد لما بدأ ذكر هذه الآية، ولما ذكر في المسائل قال ها من ضمن مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد قال الحكمة من خلق الخلق وهي إيش؟ ليعبدون. والنون هنا تلاحظون ليعبدون مكسورة، لماذا؟ ها هذه لأنها أصلا هذه لأصلها ليعبدوني، أصلها ليعبدوني، فلذلك هنا مكسورة، لأن الياء حذفت للوقف والسكت وبقيت الحركة التي هي للوقاية. طيب، وذلك جاء عن بعض السلف قوله ليعبدوني أي ليوحدون، ليوحدون، لأن العبادة هي التوحيد، ليست العبادة مجرد التعبد، لأن قريش كانوا يعبدون بمعنى التعبد، إلا أن الله نفى عنهم ذلك، قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم لماذا يطوفون ولماذا ينحرون ولماذا يعتقون؟ الأشياء التي ذكرها الله عنهم في القرآن، قال عز وجل لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يريدون رضوان الله غير الفضل، تجارة ومتي. مع ذلك قال في سورة قل يا أيها الكافرون قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لماذا؟ لوجود الشرك الخلل. فإذا لا تكون العبادة عبادة شرعية إلا إذا كانت مع التوحيد، وليس المقصود العبادة العرفية أو العبادة اللغوية، لأن العبادة اللغوية أو العرفية موجودة الواقعة موجودة، فلماذا سمى قوله ولا أنا عابد ما عبدتم؟ إذن هم عندهم عبادة قرهم الله على تسميتها عبادة، لكن لا أعبد هذه الأوثان، فهم يعبدون هذه الأوثان فسماها عبادة بالنسبة لهم، لأنها لكن هنا عبادة غير شرعية. وسمى الله الآلهة آلهتهم آلهة، اتخذوا من دون الله آلهة. ما معنى الآلهة؟ الآلهة في اللغة المعبودة، والإله المعبود، والإلهة العبادة، هذا في اللغة، الإلهة العبادة وزنا ومعنى، إلهة عبادة هكذا، والإله المعبود، والتأله التعبد، فسماهم الله معبودات. إذن المقصود بالنفي ولا أنتم عابدون ما أعبد أي العبادة المشروعة التي شرعها الله. فقوله هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني العبادة المشروعة وهي التوحيد، وذلك فسرها علي وابن عباس وغيرهم قوله إلا ليعبدوني أي لا ليوحدوني، إلا ليوحدوني، وإلا كانت قريش تقول نحن نعبد الله، ما قالوا نحن المسلمون، قالوا نحن المسلمون ونحن على ملة إبراهيم، وقالتها اليهود وقالتها النصارى، لكن نفى الله ذلك عنهم، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين أيضا، لأن المشركين قالوا منا، قال الله ولم يكن من المشركين، ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، لأن أولئك الذين كانوا على ملة إبراهيم، أما اليهود والنصارى والمشرك العرب ما كانوا على ذلك، ما كانوا على ملة إبراهيم، مع أنهم إيش يعبدون. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنك تأتي قوما أهل كتاب، منهم يهود ونصارى، في اليمن كانوا يهود ونصارى، ماذا قال؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله، وفي الرواية الثالثة إلى أن يعبدوا الله. هم كانوا يتعبدون بعبادات يقولون أنها لله، وينذرون ويذبحون ويفعلون، وهم يهود ونصارى، لأنها لم تكن لله حقيقة، لم تكن، فلذلك نفيت عنهم. قال فإنهم عرفوا الله، الذي يعبدونه ليس هو الله، يعبدون أوثانا ويظنون أنهم يعبدون الله، فإذا قوله وما خلقت الجن إلا ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نعم شيئا تعرفوا النكرة في سياق النفي فتفيد العموم أي شيء، نعم اقرأ.
والعبادة هي التوحيد لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هنا الشيخ عرف العبادة، ما أي عبادة؟ العبادة الشرعية، ما هي العبادة اللغوية؟ لأن العبادة اللغوية من اللزوم والتأله، فتشمل كل معبود أو ملزوم، ولذلك يقال عن الطريق الملزومة الجادة المعبدة يقال إيش؟ طريق معبدة، وهكذا، والعبد لما يلزم سيده يقال عبد، قال عز وجل والصالحين من عبادكم وإمائكم أي رقيقكم، في اللغة أوسع، في اللغة أوسع، لكن هنا قال والعبادة يعني العبادة الشرعية أو العبادة التي يريدها الله أو العبادة التي خلقنا الله لها هي التوحيد. طيب لماذا تقول ذلك يا أبا علي؟ لماذا الشيخ خص بهذا؟ قال لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، يعني دليل يعني للناس، وإلا هو ظاهر، لكن لنعرف ذلك الأمم ما قالوا أنهم يعبدون الله وزعموا ذلك وظاهر، يعني إذا نظرت فيها في القرآن عن أحوال قريش وأحوال العرب قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذن كانت عندهم عبادة وفي حالات يخلصون، ومع ذلك ما كانت عبادتهم التي يرضاها الله، لماذا؟ لأنها ليست بالتوحيد، فهي منفية، فهي منفية. دليل لذلك لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، فلماذا جاء الأنبياء إلى أمم هم يزعمون، هذه الأمم تزعم أنهم يعبدون الله، لماذا خاصمهم الأنبياء ولماذا حاربوهم ولماذا كذا وكفروهم، والرسول كفر قريشا وكفر عمه وأقاربه وحكم عليهم بكذا وقتلوا بذلك، لأنهم في التوحيد. وذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، تعجب. الآلهة المعبودة الكثيرة، وهم هذه الآلهة لماذا اتخذوها؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أقروا بالعبودية. يعني أبو جهل وأبو لهب هؤلاء يقرون أنهم يعبدون الأوثان هذه. عباد القبور في هذا الزمن ما يقرون، يقول لنا احنا ما نعبد، وهم يفعلون مثل أفعال قريش مع الأصنام وأكثر. قريش لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كما قررهم الله في القرآن، حتى في الرزق إلى غير ذلك. الآن مشركوا هذا الزمان له يقولون أن هذه تضر وتنفع، ويزعمون أن عبد القادر الجيلاني يتصرف في الكون، ويعتقدون أن الأئمة العلي والحسن والحسين وكذا أنهم يخلقون ويرزقون وينزلون المطر ويغيثون ويسمعون من يناديهم ويستغيث بهم وينجدونه ويشفون المرضى بقوتهم، ويقول هذا توسل بس، نحن نتوسل. هم يعتقدون ويخبتون عندها أكثر مما يخبتون في المساجد، ويخشعون لها عند القبور أكثر مما يخشعون في المساجد، ويخشعون في ذبحها ويخلصون في ذبائحهم أكثر مما يخلصون في ذبح الأضحية. الأضحية يتخلص منها ويقول أنا ما أستطيع وأنا لا أجد، ويبحث عن أرخص الأشياء، وذبيحة الولي يبحث عن أغلى الأثمان، ولا يتأخر أي سنة عن هذا الشيء. فهم يعظمونها أكثر مما يعظمون الله ولا يشعرون بذلك، يظنون بل يزعمون أن هذا هو التوحيد، يزعمون أن هذا هو التوحيد وهذا هو الذي يرضى الله به، كما كانت قريش تزعم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يزعمون ذلك. نعوذ بالله. بكم السلام ورحمة الله. ثم بين رحمه الله، بين قال كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم فيها رسول أو أكثر، أقل ما هنالك رسول، وإلا قد يكون أكثر من رسول. زكريا ويحيى وعيسى في زمن واحد، موسى وهارون في زمن واحد، هذا أقل ما هنالك. إبراهيم ولوط وإسحاق في زمن واحد، وإسماعيل في زمن واحد، إلا أن إسماعيل في أمة وأولئك في أمة. يعقوب ويوسف في زمن واحد، أيوب ابن العيص ابن إسحاق في زمن يوسف، لأن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، وذاك أيوب ابن العيص ابن إسحاق، فيكونون، لكن أقل ما هنالك واحد. لوط وإبراهيم في زمن واحد، لكن قد يكون هذا لأمة وهذا لأمة، وقد يكون هؤلاء جماعة لأمة. لكن ما هي رسالة الرسل كلهم وقضية الرسل؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. يفهم هذا أن يعبدوا الله وحده، يفهم من قولك قوله واجتنبوا الطاغوت، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان يعبد الله ومعه غيره، لا يمكن، لا يكون مجتنبا للطاغوت أبدا، لأن إذا وجد مع الله غيره في العبادة في أي نوع من العبادة إذن هو طاغوت، فلا يتحقق ذلك إلا باجتناب الطاغوت. ولذلك قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، عروة التوحيد، لا إله إلا الله، كيف يستمسك بها؟ إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله وحده، عبده وحده. يقول والعبادة هي التوحيد. العبادة يعني لها عدة تعبيرات أو معاني، لكن من أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، أو الباطنة والظاهرة. اسم جامع، كلمة عبادة في الشرع يعني، لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، لأن هناك أعمال وأقوال باطنة مثل المحبة، حب في الله والبغض في الله، الخوف والرجاء، هذه أعمال باطنة. فالقلب له عمل وله قول، قوله يقول العلماء التصديق، وعمله ما يكون فيه من توكل وخوف ورجاء ومحا إلى آخره. الأعمال الظاهرة، أعمال اللسان الظاهرة قوله، أعمال البدن الظاهرة هذه الأعمال التي تعرفونها من صلاة وصيام إلى آخره. نعم، كم باقي؟ قال لأن الخصوم نعم بين الأنبياء إلى آخره. طيب سم كمل.
وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
هذه القسمة الثلاثية، لأن من العلماء من قسمه قسمة ثلاثية، ومن العلماء من قسمه ثنائية. والقسمة الثنائية الثلاثية للتفصيل للتوضيح، والقسمة الثنائية شاملة للثلاثية هذه. لأنك لو نظرت في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تجد أنها متعلقة بالرب عز وجل بأسمائه وأفعاله. الربوبية في أفعال الرب، والأسماء والصفات في أسمائه وأوصافه، فهي متعلقة بإيش؟ بالرب. والإلهية متعلقة بأفعال العباد مع الرب، تأله تعبد. فلو جعلتها ثنائية قلت توحيد نوعان: ربوبية وألوهية، ثم قلت الربوبية أفعال الرب قسم، وأوصافه وأسماءه قسم. ولذلك بعضهم يقول كابن القيم يقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي ما يتعلق بعلمك بالله بأسمائه وأوصافه وأفعاله، فالخلق والرزق والإيجاد إلى غير أفعال الرب، ها، والرحمة والغضب الصفات، صفات الرب، الأسماء الحسنى، هذا توحيد إيش؟ علمي، علمك بها. التوحيد العملي أفعال العبد، أن عملك توحد الله به، تصلي لله، تصوم لله، إلى آخر. هذه القسمة إيش؟ الثانية. وبعضهم يسميه توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب هو التوحيد العملي، قصدك لله ومطلوب منك فعله. طيب، المهم الشيخ تعرفون يريد التوضيح، فقسم هذه القسمة الثلاثية وذكرها غيره من العلماء قديم، وهذه ولذلك هذه ليست من أفكار الشيخ فقط كما يقولون، لا لا. ولذلك أنصحكم برسالة اسمها تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق البدر، الشيخ عبد المحسن، دكتور عبد الرزاق، لأنه رد على من زعم أن الشيخ محمد الوهاب أنه أول من قسم التوحيد وأن هذا بدعة، فجمع النصوص عن العلماء الذين تكلموا على هذا من قديم الزمن إلى جيب هذا. الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الآن الشيخ سيتكلم على تفصيل هذه الأنواع. نعم.
أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهنا مسألة ينبغي لكم أن تتفطنوا لها، أن هذه التقسيمات هي وإن كانت كثير منها غير موجود في النصوص، لكن العلماء تتبع التتبع وميز النصوص فعرفوا أن هذه يقول لك أبواب مثلا ما يتعلق بالصلاة يجمعونه في موضع واحد، ويقول لك الصلاة تنقسم إلى صلاة فرض عين وفرض كفاية وسنة مؤكدة وكذا إلى آخره، ها ما يقول لك سنة وتطوع، هذه أين جاءت؟ فرض كفاية موجود في القرآن أن هذا فرض كفاية وهذا فرض، بالاستقراء من الدليل. كذلك يأتون يقول هذا شروط صلاة وهذه أركان صلاة وهذه واجبات وهذه فروض وضوء وهذه شروط وضوء وهذه واجبات وهذه نواقض وهكذا، هذا بالاستقراء. جاء نظائرها في السنة، موجود، جاء نظائرها في القرآن. في السنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كذا، الإسلام كذا، الإحسان كذا؟ في حديث جبريل ذكر الإيمان أقسام خمسة، الإسلام والإيمان ستة والإحسان واحد، تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، مرتبتان، هو واحد ومرتبتان أو درجتان. فهذا موجود، هذا التقسيم في السنة، فليس ببدع. فالعلماء قربوا هذه العلوم ها بهذا التقسيم، فهو أمر قديم، يقسمون التوحيد وعرفوه بأنواع كله لتقريبه إلى الناس، لأن الناس ليس كل الناس تستطيع أن تفهم التوحيد، وأنتم طلاب علم، يعني نكون صريحين، لولا وجود هذه التقسيمات التي أمام العلماء كيف سنستنبط أن هذا أنه ثلاث أنواع وكيف كذا، وكيف سنحصي أن أنواع الشرك ثلاثة، أنواع الشرك كذا أكبر وأصغر، وأنه أقسامه كذا، وأنواع الكفر كذا وكذا، وأنواع ها والنفاق نوعان أكبر وأصغر والكذا، من نعرفها؟ يحتاج الإنسان إلى مرتبة من العلم كبيرة ويركز في هذا العلم حتى يكون يقسم. إذن هذا من تقريب العلم، هذا ليس من البدع كما يقول بعض الجهال، لا، هذا من تقريب العلم. توحيد الربوبية، نعم.
أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم.
هنا الشيخ فسر التوحيد بالجملة الأخيرة، قال وهو توحيده بفعله. أول توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال، ها فعل الرب، أن تقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، من هذا القبيل أفعال الرب، أنها لا تنسب إليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا إيش؟ ما هو التوحيد اللي فيه الخلل هنا؟ توحيد الربوبية، الخلل هنا في توحيد الربوبية، لأنهم اعتقدوا أن النوء، العرب منهم من يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر، ومنهم من يعتقد أنه سبب، فهنا توحيد في الربوبية، عفوا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. والذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته توحيد للربوبية، لأنهم وحدوا الله بأفعاله لم ينسبوها إلى غيره. وهذه قضية الأسباب، وقضية الأسباب يدخل فيها التوحيد من التوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، ويدخل فيها الشرك من هذا الجانبين. من جهتك أيها الإنسان إذا وحدت الله واعتقدت ذلك كنت موحدا لله توحيد الإلهية، وإذا نسبتها إلى غير الله وقع الخلل في توحيد الربوبية، لأن النسبة، ولذلك تجد توحيد الربوبية والإلهية متلازمان ومتضمنان، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم وجود توحيد الإلهية. فهنا فسره قال وهو توحيده بفعله تعالى، هذا تفسيره. قال فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أقروا إليه، وسيورد الأدلة الشيخ، أقروا أن الله هو الخالق الرازق المدبر وهو الذي يعطي ويمنع. قال ولم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام لأنه جزء من التوحيد، لأن التوحيد كم نوع؟ ثلاث أنواع، لا يتم التوحيد إلا بتحقيق الثلاثة، ثلاثة أنواع. فإذا أقر بتوحيدين وأنكر الثالث مشرك، لأنه أخل بالتوحيد بجزء من التوحيد. فإذا أقر بالأسماء والصفات والربوبية وأنكر الإلهية أو أخل به فهو مشرك. إذا أقر بالربوبية والإلهية وجحد الأسماء والصفات كالجهمية فهو مشرك. ولذلك العلماء حكموا على الجهمية بأنهم كفار من هذا القبيل، من جحدهم لجزء من التوحيد. لذلك هنا لابد، لماذا أقر به الكفار على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام؟ ليس لأنه لا يعتبر، لا، لأنهم أخلوا بجزء من التوحيد، وجد جزء وأخلوا بجزء. فلو أقروا بالأسماء والصفات وأنكروا الأفعال أخلوا، ما ينفعهم. أو أقروا بالأسماء والصفات والربوبية وأخلوا بالإلهية ما ينفعهم، وهكذا. هذا معنى كلام الشيخ. قال ولم يدخلهم في الإسلام، يعني ولم يدخلهم وحده في الإسلام. وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم مع وجود هذا التوحيد، ثم أورد الأدلة على ذلك. نعم.
والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
واضح، أقروا بهذا، أقروا بإيش؟ بأنه هو الرزاق، توحيد الربوبية، وأنه يملك السمع والأبصار، هو الذي يملكها فيهبها ويمنعها، فهذا توحيد ربوبية. وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ما رأيت البيضة الميتة ما يخرج منها حي، والعكس سبحانه، ما تأتي إلى أرض ميتة جرداء ميتة فينزل عليها المطر فتحي، حبة تأخذ حبة قمح ميتة فتبذرها وتسقيها فتحيا، من الذي يحييها؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. إذن ومن يدبر الأمر؟ هذا الكون، يرون أن الأمر يحتاج تدبير، سوق الرياح، سوق كذا، السماء، النجوم فيما أماكنها، من الذي دبرها؟ الشمس يسوقها، من الذي يسوقها؟ القمر في مسير واحد وفي وقت واحد، كل شهر له نظام واحد ما يختل، من يدبره؟ يقرون بهذا. لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ أدخلهم في الإسلام. فقل أفلا فسيقولون الله، يقرون. فقل أفلا تتقون، ما تخافونه وتتقون عذابه فتوحدوه توحيد الإلهية. نعم.
وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
في الآن، أيوة.
والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذه كنتم تعلمون أن الله ربك ربكم، ما يقولون أن الله ربنا، تعلمون لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، ملك لله. قل أفلا تذكرون، هذا ما يعظكم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، حتى العرش يعرفونه، يعرفونه ويقرون بها في أشعارهم ويعلمون ذلك. هذه من إيش؟ من توحيد الأسماء والصفات يقرون به، ومن توحيد الربوبية بملكه له عز وجل وخلقه له، سيقولون لله هذا ملك لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يجير من شاء ويحميه ولا يجار عليه، إذا أراد أن يبطش بأحد لا يستطيع أحد أن يحميه منه سبحانه وتعالى، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أين تذهبون عن هذا الإله توحيده؟ فكل ذلك يقرون به، ما أدخلهم في التوحيد، وذلك مشركوا هذا الزمان يقولون نحن نعبد الله ونكذا ونقر أنه الخالق الرازق كذا، وأن هذه من في القبور هؤلاء أموات وأنهم لا يخلقون شيئا، منهم من يقول هذا الشيء ويعبر بعض علمائهم، فكيف تقولون أننا مشركون؟ قل لأنكم تعبدون غير الله، وهذا التوحيد الذي تنادون به كان ينادي تنادي به قريش وتقوله وتصيح به. فهذا الشيخ أورده لبيان تقرير هذا التوحيد حتى لا يلتبس على بعض طلبة العلم من الشبهات، شبهات المشركين. وهذا مثل قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العلماء: فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية وأنتم تعلمون الربوبية، تعلمون أنه خلقكم وخلق السماوات والأرض، فلا تجعلوا له أندادا في العبودية والإلهية وأنتم تعلمون، فهم يعلمون ذلك. ويقول: والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو كما قال رحمه الله، كما قال عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، هل معه إله معبود آخر؟ هذه أيضا من الحجج التي أقامها الله عز وجل. بل هم قوم يعدلون يشركون، يعدلون به غيره. هذا بالنسبة للقسم الأول وهو توحيد الربوبية. أما القسم الثاني يقول: وأما الثاني وهو توحيد الإلهية، هذا إن شاء الله يكون في الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.